هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، وسلطات الاحتلال تشرع بهدم درج المسجد الإبراهيمي الشريف. بعد تدهور وضعه الصحي، محكمة الاحتلال تقرر نقل الأسير المضرب خليل عواودة إلى المستشفى. في محاولة جديدة لطمس جرائمه، الاحتلال يرفض إجراء تحقيق في جرائم اقترفتها قواته في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرة المستوطنين يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرة المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وفي ملف القدس والمقدسات أيضا، حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين من تبعات قرار محكمة الاحتلال الخاص بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية أثناء اقتحام المسجد الأقصى. ووصف المفتي العام القرار بالخطير جدا، ويمهد لتنفيذ مخطط المستوطنين الرامي لوضع اليد على المسجد الأقصى، محذرا من أن يكون من تداعيات هذا العدوان نشوب حرب دينية شعواء. إلى خليل الرحمن، وفي تطور خطير من شأنه تغيير المعالم التاريخية للمسجد الإبراهيمي الشريف، أقدمت سلطات الاحتلال على إزالة أجزاء من الدرج الحجري للمسجد بغية بناء المصعد الكهربائي التهويدي. الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي.
في إطار استكمال سلطات الاحتلال أعمال بناء المصعد الكهربائي التهويدي في المسجد الإبراهيمي الشريف، أقدمت قوات الاحتلال على إزالة أجزاء من الدرج الحجري في تطور خطير من شأنه تغيير معالم المسجد التاريخية.
هو أولا يمس مشاعر المسلمين بشكل قاسي جدا أن يعتدوا على هذا المسجد، يمس أيضا في قدسية هذا المكان، يمس في إنسانية هذا المكان، وأنت تري كيف يتابعون الجنود الإسرائيليين وحتى يمنعوا إيصال الرسالة بشكل جيد. نحن نرى أن هذا الاحتلال مرة أخرى يمارس هذا الدور القمعي، هذا الدور العنجهي في تصرفاته التي لها علاقة في هذا الحرم الإسلامي المقدس. ويمكن النظر إلى الأعلام الإسرائيلية التي ما زالت يعني تنتهك حرمة وقدسية هذا المكان.
أعمال الحفر والهدم والبناء التي يجريها الاحتلال داخل المسجد الإبراهيمي وفي محيطه تأتي ضمن محاولاته الرامية للاستيلاء الكامل على الحرم بعد أن استولى على غالبيته وتحكم به، بما يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية.
جيت أصور وأغطي في هذه المنطقة الاعتداء على الدرج الحرم الإبراهيمي الشريف هون، اللي يقومون بخلع وتغيير هذه المعالم بحجة المصعد، ويقومون بعمل وخلع الحجارة اللي لها من مئات السنين موجود في هذا المكان، ومنعوني بحجة أني أنا بصور وبنقل هذا الصورة للجميع وأنقل الصورة هذه للمسؤولين.
هذا الحرم الإبراهيمي الذي أدرج مؤخرا على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو، و الذي أصبح مسؤولية أممية وليس فقط مسؤولية فلسطينية. لذلك نحن نناشد منظمة اليونسكو وكافة المنظمات العاملة في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي أن تضغط على إسرائيل من أجل إيقاف هذه المهزلة.
رفض واسع لهذا الإجراء ودعوات لأبناء شعبنا للاستمرار في أداء الصلوات داخل المسجد الإبراهيمي الشريف لحمايته.
إلى ملف الأسرى، حيث قررت محكمة الاحتلال العليا نقل الأسير خليل عواود المضرب عن الطعام إلى المستشفى بشكل عاجل بسبب وضعه الصحي هذا. ويواصل الأسير خليل عواود إضرابه عن الطعام لليوم 82، والأسير رائد ريان لليوم 47، رفضا لاعتقالهما الإداري وسط تحذيرات من خطورة وضعهما الصحي. كما يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 42 بعد المئة على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وفي ملف الأسرى، أيضا نظم أهل الأسرى اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في غزة دعما وإسنادا لأبنائهم داخل سجون الاحتلال. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
شهد الاعتصام الأسبوعي لأهل الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة فعالية نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، جنازة رمزية لسبعة شهداء من الحركة الأسيرة يطالبون بالإفراج عن جثامينهم وتسليمهم لذويهم لدفنهم بما يليق مع الكرامة الإنسانية وتضحياتهم ونضالهم.
يعني على مدار تاريخ الحركة الأسيرة استشهد هناك 227 أسير فلسطيني داخل السجون، وللأسف الشديد هناك جرائم ترتكب بحق هؤلاء الأسرى، هؤلاء الشهداء الذي من حقهم أن يدفنوا في تراب وطنهم. الإدارات الاحتلال والمحتل يحتجز جثامين هؤلاء الأسرى داخل مقابر الأحياء وداخل الثلاجات اللا إنسانية. لذلك نحن اليوم نقف بهذه الفعالية من أجل المطالبة بدفن هؤلاء في مقابرهم وبين أهلهم وبين ذويهم، ونخاطب المجتمع الدولي أن هذا حق إنساني وهذا حق مقر في القوانين الدولية.
وعلى موعد مع لقاء بعضهن أبناءهن غدا، تنتظر أمهات الأسرى على أحر من الجمر موعد الزيارة التي لا تخلو من المعاناة والعراقيل والانتهاكات الإسرائيلية، وأخريات يرسلن معهن رسائل الشوق والصبر بأمل الحرية واللقاء.
إن شاء الله ثلاثة جاي زيارتي، بتمنى يعني تيجي الأيام بسرعة وكحل عينيا بشوفته. وإحنا تعلمنا الصبر والصمود من أولادنا، أولادنا هم يعني السنين هذول كتيرة، أنا تعلمت الصبر والصمود من ابني والله، يعني الحمد لله. إيش بدي أوصف لك لما أنا أشوف ابني في هو كمان مرض في العشرين سنة حسن مرض،
ما حدش بزوره إلا أنا، ومرته ممنوعة، أولاده كبار 27 سنة له، أولاده متجوزين. فأنا يعني بتمنى يعني إن شاء الله إني أزوره وتستاهل الأمور، وبتمنى طلعتهم. ويعني أنا أنت عارفة اللي 27 سنة بعاني.
وتستمر المطالبات بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه ملف الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف الإجراءات التعسفية واللا إنسانية ضدهم كملف الأسير محمد الحلبي صاحب أطول محاكمة في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.
أكدت أوساط حقوقية فلسطينية أن لفظ الاحتلال إجراء تحقيق في أكثر من 83 جريمة اقترفتها قواته خلال العدوان الأخير على غزة من أيار مايو من العام الماضي هو إمعان صارخ في الانتهاك ويندرج في إطار محاولته طمس الجريمة. زميل عماد النتشو التقرير التالي.
الإفلات من العقاب في ظل الافتقاد للمساءلة وصولا إلى شرعنة الجريمة هو السلوك الذي رسخته عقود من الازدواجية وغياب المحاسبة للاحتلال من قبل العالم المتواطئ على الضحية، الأمر الذي منح كيان الاحتلال الضوء الأخضر للإمعان في انتهاكته. لم يكن مفاجئ رفض الاحتلال التحقيق في أكثر من 83 جريمة اقترفتها خلال العدوان الأخير على غزة، فإسرائيل اعتدت على الإطاحة بكل القوانين الدولية.
إسرائيل ترفض استقبال المحققين الذين يحققوا عن بعد سواء عبر السكايب أو غيرها من مواقع من وسائل التواصل، وهذا يدلل على أن إسرائيل التي تفلت من العقاب لأن هناك غطاء، وأكبر دليل الآن في قضية شيرين أبو عاقل.
القاضي والجلاد هو سلوك الكيان الذي ينتهجه في محاولاته المتكررة أمام العالم وهيئاته الإنسانية للالتفاف على الدعوات الأممية لفتح تحقيق في جرائم حرب من خلال التضليل وقلب الحقائق والتشكيك في رواية الضحية.
لا يعقل أن ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي كل هذه الجرائم وبعض أو أغلب هذه الجرائم على الهواء مباشرة يبث دون تحرير، ومع ذلك عندما تتقدم بطلب فتح تحقيق هو إجراء وآلية تبتدعها سلطات الاحتلال فقط لمحاولة الادعاء بأنها تفي بالواجب والالتزام بموجب القانون الدولي أن عليها واجب أن تحقق في كل شبهة بارتكاب جريمة حرب وأن تعاقب المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وأن تجبر ضرر الضحايا.
إنفاذ القوانين الدولية وتحقيق العدالة الناجزة للضحايا سيبقى كما يبدو بعيد المنال في ظل السياسات الدولية القائمة على الانتقائية والتي وفرت الحصانة للاحتلال ووضعته فوق المحاسبة رغم توفر أدلة دامغة تدينه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كيان الاحتلال يدرك تماما أن أي لجنة تحقيق يمكن أن تفتح في قضية قانونية خاصة الجرائم التي ترتكبها هي مدانة لا محالة، فبالتالي هي تذهب تقفز للأمام، تذهب إلى رفض تشكيل هذه اللجان بشكل عام، ونحن ربما شاهدنا كيف أنها رفضت تشكيل لجنة تحقيق في مقتل الصحفية الزميلة شيرين أبو عاقلة، وبالتالي هي تدرك تماما أن إدانتها هي تحصيل حاصل، فبالتالي هي ترفض أن تضع نفسها في هذا الإطار القانوني.
أكثر من 200 شهيد ارتقوا خلال العدوان الأخير على غزة في مايو أيار من العام الماضي لم يستجيب فيها العالم لمعاناة الضحية، بل تركوا الاحتلال ليكمل جريمته بمسلسل التحقيقات.
هدمت سلطات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في قرية الديوكة تحت في محافظة أريحة والأغوار. الزميلة دارين نصر والتقرير التالي.
استيقظت عائلة الظلام في منطقة الديوك تحت غرب أريحة على صوت جرافات الاحتلال وهي تهدم منزلين قيد الإنشاء تعود ملكيتهما لهذه العائلة. هدم الاحتلال المنزلين وحطم أحلاما لم تكتمل.
هذه الأرض كوشان طابو من 92 أبوي شريها، وفيش أي مشكلة فيها الأرض هاي، يعني طابو يعني، وسجلاتها موجودة في ريحة وفي بيت إيل إنها طابو. هستعجينا دنبني وبنينا فيها، أعطونا انذارات، فلما حطوا الانذارات توجهنا للمحكمة الإسرائيلية في المحكمة العليا، فأخذنا قرار في المحكمة العليا بعدم الهدم. وبرغم هذا إجينا عليهم قلنا لهم في قرار محكمة ممنوع الهدم، برغم هذا هدموا.
ويسعى الاحتلال لهدم منازل القرية التي يقدر عدد سكانها 1300 نسمة بحجة عدم الترخيص، لكنه في الحقيقة ينفذ سياسة هدم المنازل لصالح توسعة المستوطنات الجاثمة على أراضي قريتي ديوك التحت والنواعمة والاستيلاء على هذه الأراضي المملوكة للمواطنين.
على مر العالم أجمع قاعدين بيهدون البيوت طبعا بصورة مستمرة بدون سابق انذار، بيخلوا البيوت من ساكنيها بدون سابق انذار، علما أنه في تقريبا 26 بيت في منطقة الديوك تحتها يتعرض للهدم من حوالي بس شهر وجاي تقريبا، وفي من المخذين قرار اللي هو من المحكمة العليا بعدم إزالة هاي البيوت، لكن الاحتلال برفض وبضرب بعرض الحائط اللي هو كل هاي الأمور وبيستهدف الناس بشكل مباشر. فالصبحيات تصحينا على الوضع اللي احنا تعودنا عليه بشكل يومي صرنا او بشكل اسبوعي.
هذه المنطقة تعتبر منطقة استراتيجية ومنطقة فيها كثير من الأراضي الزراعية، وبالتالي إسرائيل تعمد أو عمدت إلى محاولة إفراغ هذه المنطقة من سكانها عبر الكثير من الإجراءات العقابية، ومن ضمنها أوامر المصادرة وأوامر الهدم وأوامر أو عدم إعطاء التصاريح أو التراخيص بالنسبة للبناء في هذه المنطقة.
وفي الوقت ذاته تلقى المواطنون في القرية إخطارات بهدم 22 منزلا، أي ما يعني تشريد مئات المواطنين من منازلهم، وهو ما يجسد الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه بالقوة بتطبيق سياسة التهجير القسري وإفراغ الأرض من ساكنيها.
كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من الغرف الزراعية في بلدة كفر الديك غربي سلفيت. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
في اعتداء جديد أقدمت قوات الاحتلال على عملية هدم وتخريب لغرف زراعية في الجهة الشمالية الغربية من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
طبعا اليهود لا بيخلوا لا شجر ولا حجر ولا بشر، هذه الغرف بتشجع الناس انهم يخدموا أرضهم. امبارح الساعة تقريبا 11 اجت الجرافات مع الجيش وأزالوا الغرفات، وكمان في غرفتين.
بلدة كفر الديك تتعرض منذ مدة إلى هجمة استيطانية مكثفة تتمثل بإخطارات هدم ووقف بناء للمنازل والغرف الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتجريف مساحات واسعة من الأراضي، وذلك لصالح المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.
لهم مبهدلين الأرض، حتى الأرض باكين البلاط كالعينه وداكينه، ما تحكيت بتروحوا بتشوف. وإحنا عم نور رخصنا، وقبل 4 سنين رخصنا والأوراق هذين موجودات، وكلنا نرخص ونرخص والسنة ورخصنا الورق معنا خلاص أجوبتهم يهدوا.
الاحتلال يهدف من خلال عمليات الهدم هذه واعتداءاته على المواطنين والمزارعين في بلدة كفر الديك إلى محاولة إجبارهم على ترك أراضيهم وتهجيرهم منها.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وسلطات الاحتلال تشرع بهدم درج المسجد الإبراهيمي الشريف. بعد تدهور وضعه الصحي محكمة الاحتلال تقرر نقل الأسير المضرب خليل عواودة إلى المستشفى. في محاولة جديدة لطمس جرائمه الاحتلال يرفض إجراء تحقيق في جرائم اقترفتها قواته في غزة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان سيف القدس وحدة الوطن والشعب، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون واحة الصبار. بعد واحة الصبار مستمعينا الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في طرح حديث لقائنا لهذا البرنامج، وكذلك استضافة الدكتور عبد اللطيف القانوع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبر الهاتف. ونهاية المطاف في هذا البرنامج خصصناها لفقرتنا من مع الشهداء، سوف نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء الحركة الفلسطينية إن شاء الله. ومع دعواتنا لكم للمتابعة حتى النهاية في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم لمتابعة فقرتنا واحة الصبار وما حمله لنا الزميل وائل يوسف من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع إلى الكتابة قصة أو حادثة أو واقعة أو ظرف أنت بتحياه أو بتتخيله، إما حقيقي أو خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الأوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم استاذ انس، عفوا يعني يعني لو تسالنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنيه، قضايا مجتمعيه، احيانا نكتب عن شيء غزل للام، غزل كتبنا قصيده غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في اغلى ما نملك الطفله طفلتي، كتبت في للام، كتبت للارض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع.
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تسألنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من الانتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذا بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الطلق ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي واصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفق، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا دي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول: الله عليك أي حب الجوا قلبك لأهل بلدك وبعينيك، الله عليك. الله عليك أي عشق الجوا نبضك لجل وطنك وبين يديك، الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقلي نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار. نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. الشكر وتحية للزميل وائل يوسف لتقديم هذه الفقرة.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها لحضراتكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا سيف القدس، وحدة الوطن والشعب. إليكم التساؤلات التالية: في ذكراها الأولى، ما المعادلة التي أرستها معركة سيف القدس في مواجهة الاحتلال؟ كيف يقرأ كيان الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري المعركة في ذكراها الأولى؟ وهل ستقتصر أي مواجهة في المستقبل مع العدو على العنصر الفلسطيني؟ سيف القدس، وحدة الوطن والشعب، محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. نظمت حركة حماس مؤتمرا وطنيا في غزة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس تحت عنوان سيف القدس، وحدة الوطن والشعب. وفي كلمة عبر الفيديو حضر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قادة الاحتلال من الإقدام على اقتحام المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام المزمع أو المزمع تنظيمها نهاية الشهر الحالي، داعيا المرابطين في الأقصى إلى الجهوزية الكاملة والاستعداد لحماية المسجد. وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة في القدس والضفة على وجه الخصوص لن تقبل بتمرير هذه الخصابلات، مؤكدا أن المسجد الأقصى مسجد إسلامي خالص، منوها إلى المواجهة بكل الإمكانيات. بدوره الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد في كلمته عبر الفيديو خلال المؤتمر أن وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده واجبة لحماية المقاومة واستمرارها، وأن وحدة الساحات القتالية أصبحت ضرورة، مشددا على ضرورة عدم السماح للعدو بالاستنفراد أو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها. قراءة معركة سيف القدس في ذكراها الأولى وما أفرزته من مواقف فلسطينية بالمناسبة تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
احتفال الفلسطينيين بالذكرى الأولى لمعركة سيف القدس يأتي في ظل اشتداد الهجمة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، هجمة يرى الفلسطينيون أن استمرارها عبر مسيرات الأعلام وغيرها غير مسموح به مهما كان الثمن.
قرارنا واضح لا تردد ولا تلعثم فيه، سنواجه بكل الإمكانات ولن نسمح مطلقا باستباحة المسجد الأقصى أو بالعربدة في شوارع القدس وضد أهلنا وشعبنا.
معادلة القدس غزة، القدس الضفة، القدس الداخل محتل ما زالت قائمة، وأن سيف القدس ما زال مشرعا، وأن أي تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء خاصة في مسيرة الإعلام سيواجه بموقف واضح من شعبنا الفلسطيني مسنون بمقاومة.
قادة المقاومة أكدوا أن معركة سيف القدس وحدت الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وأعطت إضافة معنوية قوية لمحور المقاومة الذي بات موحدا في مواجهة إسرائيل.
إن وحدة الساحات القتالية أصبحت ضرورة، ويجب أن لا نسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها. إن القتال ومقاومة العدو في كل مكان من فلسطين يجب أن يحظى باهتمامنا جميعا. ويجب تعزيز الروح القتالية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وشكل وجود مقاتلين من غرفة العمليات المشتركة تأكيدا من الفلسطينيين على وحدتهم خلف خيار المقاومة بكل أشكالها وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وسنتحدث إن شاء الله مع حضراتكم عن سيف القدس الذي هو عنوانه وحدة الوطن وكذلك الشعب الفلسطيني، وسنستضيف إن شاء الله في هذا البرنامج، وهو قد التحق بركبنا، الدكتور عبد اللطيف القانوع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس. الدكتور عبد اللطيف، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة في هذا اللقاء سيدي الكريم. عام على معركة سيف القدس، ما المعادلة التي أرستها معركة سيف القدس على المواجهة مع الاحتلال؟
يعني أولا معركة سيف القدس رسخت معادلة مع الاحتلال الصهيوني وشكلت نقطة تحول استراتيجية مع الاحتلال الصهيوني. هي المعركة الأولى في تاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني، واللي تبشر مرحلة جديدة مع الاحتلال، وتثبت معادلة أيضا جديدة مع الاحتلال الصهيوني لمنع تغول الاحتلال الصهيوني وعدم تمرير مخططات الاحتلال الصهيوني بتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا. وبالتالي نجحت معركة سيف القدس العام الماضي من تحقيق أمرين: الأمر الأول من توحيد الشعب الفلسطيني بمختلف الساحات الجغرافية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل وقطاع غزة خلف مدينة القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك، واستطاعت أن توحد الفصائل الفلسطينية والأذرع العسكرية المسلحة لهذه الفصائل أيضا خلف مدينة القدس وحماية المسجد الأقصى. وبالتالي أصبح الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس وحتى هذه اللحظة موحدا خلف المقاومة الفلسطينية، ولا زال سيف القدس مشرع لحماية المسجد الأقصى المبارك ولمنع تغول الاحتلال الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة في ساحات المسجد الأقصى من خلال دفع القرابين أو مسيرة الإعلام أو رفع الإعلام الصهيونية أو الاقتحامات أو أداء طقوس المضية في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
يمكن كيف يمكن قراءة واقع الكيان على المستويين السياسي والأمني بعد عام من معركة سيف القدس دكتور؟
يعني الاحتلال الصهيوني بعد معركة سيف القدس استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تضرب كل أجزاء دولة الكيان الصهيوني، وأصبحت دولة الكيان الصهيوني في مختلف المدن والمناطق في مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية، وأصبحت دولة الكيان في تحت ضربات المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها. وبالتالي أصبحت دولة الكيان بعد 74 عام من قيامها على أرض فلسطين المباركة أصبحت تبحث عن الأمن وتبحث عن الاستقرار وتبحث عن محاولة تثبيت الأمن. وبالتالي أصبحت دولة الاحتلال الصهيوني بعد عام من معركة سيف القدس مهددة أمنيا ومهددة عسكريا من مختلف الساحات الفلسطينية وليس من قطاع غزة. تصاعد العمليات البطولية في الضفة الغربية، عمليات الطعن، عمليات الدات، عمليات إطلاق النار، الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين، إضافة إلى أيضا الصمود الأسطوري والثبات والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك وصمود أهلنا في داخل المحتل. كل ساحات شعبنا الفلسطيني لازالت تتفاعل مع معركة سيف القدس، ولازالت ارتدادات معركة سيف القدس في مختلف الساحات الفلسطينية تضغط على الاحتلال الصهيوني بل وتحاصر الاحتلال الصهيوني. وأصبح الاحتلال الصهيوني يعيش في حالة من الأزمة، أزمة سياسية داخلية، وفي حالة أزمة أيضا إفلاس أمني للبحث عن أمن من المستوطنين وأمن جنود الاحتلال الصهيوني، وأيضا في أزمة عسكرية لم تستطع كل دولة الاحتلال بكل مكوناتها وإمكانياتها أن تمنع وصول صواريخ المقاومة لقلب دولة الكيان الصهيوني. وبالتالي أصبحت دولة الاحتلال اليوم محاصرة من كل جهات شعبنا الفلسطيني، وأيضا محاصرة من محور القدس. ضربات المقاومة التي خرجت من جنوب لبنان في معركة سيف القدس أكدت على أن الشعب الفلسطيني ليس منفردي، وأن هناك جبهات للمقاومة تنخرط وتنصهر مع شعبنا الفلسطيني في إطار المحافظة وحماية المدينة القدس ومنع تغول الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك.
نعم، في الذكرى كان هناك مهرجان في غزة تحت عنوان سيف القدس وحدة الوطن والشعب، القياديان هنية والنخالة أكدا على وحدة الجغرافيا الفلسطينية في أي مواجهة مع العدو. على أي أرضية ترتكز قوى المقاومة اليوم على مستوى معادلة الصراع؟
يعني أعتقد أن معركة سيف القدس كما وحدت الشعب الفلسطيني في مختلف الساحات كما أسلفت قلت انه الشعب الفلسطيني الان موحد
نعم.
في كل الساحات وفي كل مناطق تواجده خلف مدينة القدس. ايضا استطاعت مع معركة سيف القدس ان تحرك الساحات الاخرى في المنطقة للانخراط في حماية المسجد الاقصى المبارك والانتصار لمدينة القدس.
نعم.
وبالتالي اليوم المقاومة الفلسطينية ليس بمفردها، المقاومة الفلسطينية هي جزء من محور القدس لحماية المسجد الأقصى المبارك ولمنع هدم قبة الصخرة ولمنع تغول الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك. ضربات المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة تلتقي مع ضربات المقاومة الفلسطينية أيضا من جنوب لبنان، وتلتقي مع ضربات المقاومة في الضفة الغربية وبالقدس المحتلة والداخل المحتل. وبالتالي المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية أيضا في المنطقة أصبحت تشكل محور القدس لحماية القدس ولتجعل من المدينة القدس البوصلة الحقيقية للأمة العربية والإسلامية، وبالتالي تحشد طاقات أمتنا العربية والإسلامية وتجمع الجهود وكل الطاقات لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني ولدعم وإسناد أيضا محور القدس في مواجهة التغول والعربدة الصهيونية في المنطقة وتحديدا في المدينة المقدسة.
المستوطنون يلوحون مجددا بمسيرة الأعلام، يعني وكما تعرفون أن معركة سيف القدس انطلقت على أرضية الدفاع عن الأقصى والمقدسات، كيف سيتم التعامل مع دعوات المستوطنين اليوم خاصة وأن تصريحات قادة المقاومة واضحة بهذا الصدد؟
يعني مسيرة الأعلام هي جزء من سياسة الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك وجزء من مخطط الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيا ومكانيا.
نعم.
رفع الأعلام الصهيونية ومحاولة ذبح القرابين والاقتحامات المتكررة حتى اليوم من الاحتلال الصهيوني قام بهدم الدرج التاريخي للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل في محاولة لبسط السيطرة الصهيونية على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأيضا هناك خطوات صهيونية لبسط السيطرة على المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس. وبالتالي كل محاولات الاحتلال وكل استجدادات الاحتلال لن ترتد إلا وبالا على الاحتلال الصهيوني، وسيدفع العدو الصهيوني ثمن ذلك. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يمنح الاحتلال الانفراد بالقدس والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وتهويد المدينة أو تقسيم المسجد الأقصى أو ذبح القرابين أو رفع الأعلام الصهيونية أو أداء طقوس المضية في ساعات المسجد الأقصى المبارك. شعبنا الفلسطيني سيظل في ثورة متصاعدة وفي معركة متواصلة لمنع تغول الاحتلال ووقف عبث الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، ونحن نؤكد أن الغلبة وأن الانتصار ستكون لشعبنا الفلسطيني، لأن شعبنا الفلسطيني هو صاحب الأرض المباركة والمقدسة، ولا يمكن أن يمنح الاحتلال أي سيطرة على المسجد الأقصى أو حتى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.
نعم. أعود لأسألك عن معادلة المواجهة مع العدو، هل تقتصر على العنصر الفلسطيني أم أن لمحور المقاومة في المنطقة دور في هذه المعادلة؟
يعني الاحتلال الصهيوني هو يهدد المنطقة برمتها، هو مصدر تهديد للمنطقة برمتها، وبالتالي الاحتلال الصهيوني بين الفينة والأخرى يحاول أن يقصف في دمشق في سوريا، يحاول أن يقصف في لبنان، يحاول أن يضرب في القدس في الضفة الغربية في قطاع غزة. العدو الصهيوني هو العدو الحقيقي في المنطقة العربية لأمتنا العربية والإسلامية، وبالتالي طاقات الأمة ومحور القدس وقوى المقاومة الفلسطينية وقوى المقاومة الإسلامية موقفها واضح في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومنع تمدد وتغول الاحتلال الصهيوني. ونظرية الاحتلال الصهيوني أن يقيم دولة صهيونية من النيل إلى الفرات والتمدد في المنطقة العربية قد فشلت. اليوم محاولات التطبيع العربي مع الاحتلال الصهيوني وفتح البوابات العربية والعواصم العربية للاحتلال الصهيوني ومحاولة إضفاء شرعية للاحتلال الصهيوني على أرضنا جاءت بعد فشل الاحتلال بالتمدد في المنطقة العربية وإقامة دولة إسرائيل الكبرى التي فشل الاحتلال في إقامتها. أصبحت دولة إسرائيل الكبرى التي كانت تسمى الكبرى ودولة إسرائيل الكبرى التي تمتلك أكبر أقوى خامس أكبر دولة في المنطقة أصبحت اليوم جميع دولة هذا الكيان في مرمى صواريخ المقاومة.
نعم.
وأصبحت في المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان وفي المنطقة تهدد هذا الكيان، وبالتالي أصبح الاحتلال الصهيوني بكل أدواته ومكوناته وإمكانياته تحت ضربات المقاومة، والمقاومة الفلسطينية في المعركة الشاملة والمفتوحة ستلتقي كل ضربات المقاومة حتى
نعم
طبعا أرضنا الفلسطينية المباركة.
دكتور عبد اللطيف، نعم، شكرا جزيلا للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور عبد اللطيف القانوع والذي تحدث معنا عبر الهاتف في هذه اللحظات، حياكم الله.
فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها. أسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي أرضي ستشرق شمسها رغم العدو والمجرم
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء إلى مع الشهداء فقرتنا التالية
مع الشهداء
إنه نهر من صفاء ينبع من القمر هو روح وثابة تعشق القدر هو حب هو نور يبدد الظلمات ويسحق كل شر هو ألم ووجع أبدي يتناثر في الطريق هو الشهيد البطل رائد الغنام نما وترعرع في أسرة مجاهدة عرف بوطنيته منذ صغره حيث أطلق عليه جنود الاحتلال في إحدى المداهمات التي تعرض لها منزل عائلته في رفح لقب المخرب في منزل العائلة كان لنا موعد لنتحدث عن الشهيد الذي أقض مضجع الاحتلال وكانت البداية مع الأم التي تحدثت عن نجلها وكيف كان يستعجل الشهادة تقول الأم
رائد كان طفل عادي كأي طفل فلسطيني ولد في الانتفاضة يعني كبر في الانتفاضة الأولى كان عمره بين 4 سنين هيك كان دايما يقبع علينا منع تجول وشي سبحان الله دايما يتفرج على الشباب وهم يرموا حجار ويجروا ونخبيهم ونطلع نوصلهم فكان سبحان الله معانا يعني خطوة بخطوة فكان يطلع على الشارع كان يمسك الحجر لما نشوفه جب اليهودي ويرمي على اليهود فكانوا كتير اليهود يلحقوه يمسكوه تقول لهم ستة وتقول له هذا صغير يا خواجة صغير يعني ليش بدك يقول له هذا صغير هذا من أبوه متعلم ويعني يضلوا الولد ماسك يعني الوطنية كانت في قلبه وماش على سبحان الله يعني قد ما انكبر وطرع رواجة واخواله كانوا وعمامه كلهم مجاهدين فاشتغل في التنظيم والحمد لله رب العالمين أخلص يعني وأعطى جهد كبير يعني لدرجة يقول لي نفسي أخذ فراشي وأضلني في المكان اللي بشتغل فيه ما روحش على الدار والله الحمد لله رب العالمين يعني احنا ما كناش نبعدهم ولا مثلا بالرغم يعني الواحد يعني استشهد والحمد لله برضو استشهد يعني بشرف وكويس يعني الحمد لله يعني ما ندمنا على شهادتهم ولا ندمنا في يوم من الأيام أنه برضو أولادنا اللي بعدهم يستمروا في الجهاد وكان رائد هادي بطبيعته وكان مخلص ومتدين يعني مش كتير متعصب مش شدد يعني يحب الدين ويحب يعمل من أجل الله وشي أصلا الرائد يعني كان من ناحية الشهيد كان حلمه يعني يحلم ليل نهار بالشهادة لدرجة أنه كان كتير يتمدد ويلبس أبيض هيك زي الكفن ويعني يشوف حاله شهيد ودائما كنت أنا أروح في الغرفة لما طلع مرة عملية استشهادية بيجي مرتين ثلاثة طلع وربنا ما ردلوش بالشهادة كان يقبى نايم في الغرفة أطلع فيه وأشوفه شهيد أشوفه كأنه يعني جايين مستشهد وأضل واقف عند راسه وبانش فيه وهو نايم وبعدين هو يعني كان دائما حلمه أنه يستشهد فبعدها يعني كان الاشي صعب علي قلت له انا مش قادر وبعد ما استشهد اخوه خالد واخوتي عدة انفجارات واستشهادات خلاص يعني الانسان ما مش قادر قلت له خلاص
ونظرا لحب رائد لوطنه ورفضه الدائم للاحتلال ذهب به والده إلى خاله الشهيد القائد محمد الشيخ خليل ليعمل معه في سرايا القدس. يقول الوالد إن رائد كان يحب الجهاد والمقاومة.
رائد ولد في 16/10/1986. طبعا رائد من طفولته كان ميال للجهاد، وكان الواحد يعني يتسم فيه إن شاء الله في المستقبل. فحضر أحداث الانتفاضة الأولى هو طفل. في يوم من الأيام دخل اليهود علينا على البيت، وتفتيش عادي، إلا رائد هو يمكن عمره فيش 2 أو 3 سنوات، إلا هو ماسك سكين وهاجم على أجر اليهودي وبنخز فيها. فاليهودي رفصوا بقول له أنت مخرب وأنت صغير حتكون مخرب. فسبحان الله الولد كان يعني ذكي جدا، وكان يحب شغلات يعني الوطنية من طفولته. لما كبر وترعرع بأسرة طبعا كلهيتها مجاهدين، إن كان عمامه ولا أخواله ولا أبوه. فسبحان الله يعني عاش بجو كله جهاد.
وكغيرها من أمهات فلسطين، ورغم استشهاد أخيه الأصغر، إلا أن الأم الصابرة المحتسبة لم تمنع الشهيد من مواصلة الطريق التي اختارها.
لا والله أنا يعني عمريش منعته، ولا عمري يعني انقرص قلب كتير علي يعني سبحان الله، لأنه عارف أنه ربنا اللي بقدره هو اللي بمشي. ويعني بس اللهم فيه أنه لما طلب مني المرة التانية يروح عملية استشهادية أنا رفضت، فضل يقول لي والله يا أما ما أنا مسامحك حرمتيني، كان هالحين أنا عند ربي ومتنعم في الجنة، إيش فيها الحياة يعني عجباك هذه الحياة؟ قلت له والله اخلص النية لله واخلص الدعوة لله ربنا بيستجيب لك، أنا لا بحط روح ولا بقيم روح، اللهم في ربنا مش رايد لك. فأنا نطقت ومنعت، اخلص لربنا، كن صادق في إنك بدك تستشهد، ربنا بيعطيك الشهادة.
يعود الأب للحديث عن ظروف استشهاد نجله الثاني والأجواء التي خيمت في ذاك اليوم.
الله يرحمه يعني كان رائد يوم السبت، كنا احنا موجودين في البلد، وهو روح ليلة السبت هو وزوجته على الجنينة هنا، وصبح طالع جاء على البلد فسلم على أمه، وحتى كان هيك بينه وبين أمه بقول لهم يا أمه سامحيني. فقالت له أنا عمر ربنا يعني قلبي غضب عليك. فقالها طيب بدي أروح أنا على هالمشوار وادعي لي، وإن شاء الله رب العالمين لما أجي يعني حأبسطك على الآخر. فسحب حاله طبعا راح على المعمل، وهو عمه صديقه محمد الراعي وعمه زياد، وطلعوا في سيارة سوبارو بعد صلاة العصر. يعني صلى العصر، يعني كنت أنا حريص كمان لما نستشهد بقول لأصحابه اللي بشغل معي بقول له صلى العصر رائد. فأكد أصحابه أنه صلى العصر وأم فيهم جماعة، فكان انبساط على قلبي أنه الحمد لله كان مصلي الفريضة اللي عليه. وطلع هو عمه وصديقه وعلى أساس أنه بمهمة عمل جهادية طبعا، لكن سبحان الله طبعا ما قلطوش خان يونس، عند الترخيص في خان يونس كان الصاروخ يستهدفهم من الطائرات الإسرائيلية.
ورغم توقعها لاستشهاد رائد في أي لحظة، إلا أنها تفاجأت بخبر استشهاد نجلها. تقول الوالدة
طلعت من بيتنا وطلعت على دار أهلي، أختي جاي من غزة، إلا هو برائد بيجي بزعق بقول وين عمتي؟ قلت تعالي يا أما، له بقول يا عمتي دير بالك على ليلى رائد استشهد. فطلعت هنا وركبنا السيارة ورحت على المستشفى، قال له هذا رائد. قلت له هاي نجيتك بحالي يما، أنا مسامحك وراضى عنك، والله يرحمك ويحسن إليك، وهي اللي تمنيته ربنا أعطاك إياه، صدقت ربنا فربنا صدقك، الله يرحمك. فقلت له إن شاء الله ربنا يهنيك بشهادتك وهيك مبتسم يما زي ما كنت تتمنى، وهيك صدقت ربنا فربنا صدقك، الله يرحمك.
على على حين غرة أطلقت طائرات الموت صواريخها صوب السيارة التي كان يستقلها رائد ليرتقي مع رفاقه شهيدا كما تمنى مقبلا غير مدبر. فهنيئا لك الشهادة يا من طال انتظارك لها. فإلى الفردوس هناك مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هو للفتح مبين، أصفر عودك. بفضلك.